بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
موقف الاتجاه الأول من المشكلة الثانية. قلنا أن السيد الشيخ رضوان الله عليه جزء البحث إلى قسمين، فبحث موقف جون ستيوارت ميل تجاه المشكلة الأولى والثالثة، تجاه المشكلة الأولى والثالثة مستقلان، وتجاه المشكلة الثانية بشكل مستقل. انتهينا من البحث في موقف جون ستيوارت ميل وأتباعه من المشكلة الأولى والثالثة. الآن نأتي إلى البحث في موقفه من المشكلة الثانية. المشكلة الثانية ماذا كانت؟ المشكلة الثانية كانت عبارة عن أننا لو سلمنا أن ظاهرة باء بحاجة إلى سبب، وسلمنا أيضا أن سبب ظاهرة باء هو أليف في هذه المرات التي جربناها، لكن من قال لنا بأن هذه السببية سوف تستمر دائما حتى نشكل؟ لا، هذه المشكلة الثالثة أنه سوف تستمر. من قال؟ بل لو آمنا بأن أليف ظاهرة أليف بحاجة إلى سبب، وأن سببه مهما كان فهو دائمي، لكن من قال لنا بأن السبب هو أليف؟ ربما هناك سبب آخر هو السبب المضطرب الدائمي، وهو مجهول لدينا، هو بل غائب عن أنظارنا. ربما سبب باء شيء آخر غير أليف. هب أن باء بحاجة إلى سبب، وهب أن أي سبب كان هو السبب الواقعي لباء، فهو فالعلاقة بينهما يستمر ويضطرد دائما. لكن من قال لنا بأن ذلك السبب هو أليف؟ ربما يكون اقتران أليف لباء أو متابعة باء لأليف في هذه المرات صدفتي، ربما تكون قد أن أليف استتبعت باء صدفة، وأن باء لها سبب آخر نسميه بتاء، نرمز إليه بتاء، ربما هناك تاء هي التي أدت إلى تحقيق باء، واقتران أليف كان صدفتيا، ربما كان صدفتيا. هذه هي المشكلة الثانية. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأن هؤلاء التجريبيين جورج ستيوارت ميل وأتباعه من أصحاب الاتجاه الأول في المذهب التجريبي، هؤلاء يظهر موقفهم من هذه المشكلة، من المشكلة الثانية، من خلال ما عالجوا به المشكلة الأولى والثالثة، حيث أنهم ظهر من خلال موقفهم تجاه المشكلة الأولى والثالثة، ظهر أنهم لا يفرقون بين الاقتران الدائم وبين السببية بالمعنى المنطقي. هم لا يؤمنون بأن السبب والمسبب بينهما علاقة ضرورة، وهذا يعني أنهم لا يفرقون بين الصدفة النسبية الدائمية وبين السببية الواقعية. في منطق أرسطو حيث أنهم فسروا السببية بلزوم، فسروا السببية بعلاقة ضرورة، فمن الطبيعي أنه ينفتح الباحث في أن تكرار الاقتران بين ألف وباء ربما يكون على أساس الصدفة النسبية لا على أساس السببية، لا على أساس الضرورة واللزوم. لكن إذا فسرنا السببية بالاقتران، فما الفرق بينه وبين الصدفة النسبية بلغة منطق أرسطو؟ ما يسميه المنطق الأرسطو بالصدفة النسبية لو تكررت، ما يسميه المنطق الأرسطو بالصدفة النسبية لو تكررت وأصبحت دائمية لكانت هي السببية بلغة جونس تواسمي، لأن جونس تواسمي لا يؤمن بالضرورة، لا يؤمن باللزوم، لا يؤمن بالضرورة. فمتى ما تكرر الاقتران أو التبعية في الزمان، التبعية الزمانية، متى ما تكررت التبعية الزمانية بين ظاهرتين واضطردت هذه التبعية، أصبحت هي السببية في لغة من؟ في لغة جونس وارسل. وبعد لا يمكن أن يقال بأنه ربما لا توجد بينهما علاقة ضرورة، فلا توجد علاقة ضرورة، ما يحتاج جونس في مذهب جونس وارسل علاقة ضرورة ولزوم ما يحتاج. متى ما تكررت متابعة باء لأليف بصورة مضطردة لكانت هي معنى السببية في نظر جونس دي وارتمن. وعليه فيكفي إيمان جونس دي وارتمن بالاضطراد، يكفي ذلك لحل المشكلة الثانية عنده، لحل المشكلة الثانية عنده، لأنه يقول بأننا متى ما وجدنا أن أليف وباء اضطردت المتابعة بينهما لكانت أليف هي سبب باء بلغته، هو يقول أن أليف إذن هي سبب باء. متى ما ثبت الاضطراد، والاضطراد بما يثبت سبق أن قلنا أن الإطراد في رأيهم يثبت بالتجربة نفسه، وقد أوردنا على ذلك بإيراداتنا السابقة أنه كيف يمكن لقضايا السببية، يعني أصل السببية وإطراد السببية، كيف يمكن لإثباتها بنفس التجربة رغم الاعتراف بأنه بحاجة إلى إيمان بقضايا السببية. هذا ما ناقشناه في الدرس الماضي، لكنه من خلال ذلك يظهر السر والنقطة الأصلية في معالجتهم للمشكلة الثانية أيضا، وذلك باعتبار أنهم يؤمنون بالاضطراد، والاضطراد هو يعني السببية عندهم، الاضطراد هو يعني السببية عندهم. هذه هي النقطة الأصلية الأساسية في حل المشكلة الثانية عندهم، بل عن طريق فكرة الاضطراد، عن طريق فكرة الاضطراد. لكن بالإضافة إلى ذلك ذكر جون ستيوارت ميل طرق أربعة نصح بالاستفادة منها، من هذه الطرق الأربع، يعني كل طريق من هذه الطرق الأربع ينطبق في مجاله الخاص به، يعني في الحالات الخاصة بذلك الطريق. ففي بعض الحالات، في بعض المجالات، الطريق الأول ينطبق في بعض المجالات، الطريق الثاني ينطبق، وهكذا. هناك أربع طرق بلي تؤكد السببية بين ظاهرة ألف وباء. بلي جونس وارتميل نصح باستخدام باتخاذ هذه الطرق الأربع للتأكد من السببية من سببية ألف وباء. والسيد الشيخ رضوان الله عليه يلاحظ أن هذه الطرق الأربع كلها في الحقيقة انصبت عندما ندقق نجد بأنها انصبت لمعالجة المشكلة الثانية لا لمعالجة المشكلة الأولى والثالثة بل لمعالجة المشكلة الثانية وهي لا تفسر حصول اليقين وإنما هي تكفي لتقوية الاحتمال. هذه الطرق الأربع السيد الشهيد يلاحظ عليها بأنها لا تكفي لتفسير حصول اليقين وإنما تكفي عليكم السلام ثم وإنما تكفي لتفسير تقوية الاحتمال تقوية الاحتمال. إذن هذه الطرق الأربع لا بد أن نوضحها واحدا تلو آخر ونوضح في كل واحد منها أنه كيف يرتبط بحل المشكلة الثانية للمشكلة الأولى والثالثة وكيف أنه لا يكفي لحصول اليقين وإنما يقوي الاحتمال فحسب لا يكفي لتفسير حصول اليقين. قد يورث اليقين لكن يورث اليقين بتفسيرنا القادم الذي سيأتي إن شاء الله في القسم الثالث من الكتاب لكنه بالقدر الذي ذكره جونس وارتميل في هذه الطرق الأربع لا تكفي ذلك لا يكفي ذلك لتفسير حصول اليقين. ما هي الطرق الأربع؟ الطريق الأول ما يسميه جون ستيوارت ميل بطريقة الاتفاق والطريقة الثانية يسميها بطريقة الاختلاف والثالثة يسميها بطريقة التلازم في التغير والرابعة يسميها بطريقة البواقي. أولا طريقة الاتفاق. توضيح طريقة الاتفاق هي ما إذا أردنا أن نعرف ظاهرة السببية بين ظاهرة ألف وباء وعندما نجرب ونوجد أليف أو نحقق أليف نجد بأن باء تتحقق لكن في الحالات التي نوجد أليف نلحظ أن هناك عناصر أخرى إلى جنب أليف تلك العناصر الأخرى تتغير في الحالات العديدة من التجربة لكن أليف تظل ثابتة بالتالي يتأكد احتمال أن باء هو المسبب عن أليف لا عن باقي العناصر لأن العناصر الأخرى تغيرت. يوضح ذلك ضمن الرموز يقول لو افترضنا أننا واجهنا أن ظاهرة باء تتحقق بعد مجموعة ظواهر عندما نجد مثلا أن ظاهرة باء تتحقق بعد أليف وكاف وجيم في الحالة الأولى أليف وكاف وجيم عفوا هذا واو مو رمز، هذا واو عاطفة، فنبدلها بفارة حتى لا تشبه. ألف كاف لي جيم متى وجدنا في الحالة الأولى من عندما نريد أن نجرب، في أول مرة جربنا وجدنا أنه ظاهرة باء تحققت بعد من؟ بعد أليف كاف جيم، بعد مجموعة هذه العناصر الثلاث تحققت باء. في الحالة الثانية وجدنا أن بلي وجدنا أنه لام ميم أليف، لام ميم أليف هم أيضا استتبعته باء. في الحالة الثالثة وجدنا طاء ألف دال، طاء ألف دال هم أيضا اتبعته باء. خب يقول بأنه نفتش في هذه الحالات لنجد ما هي ما هو العنصر المشترك بين الحالات الثلاث، نجد بأن العنصر المشترك هو أليف. في الحالة الأولى أليف موجودة، في الحالة الثانية أليف موجودة، في الحالة الثالثة أيضا أليف موجودة، بينما باقي العناصر لم تتكرر. فالعنصرين الآخرين في الحالة الأولى كاف وجيم، وفي الحالة الثانية لام وميم، وفي الحالة الثالثة طاء وجال، العناصر الأخرى لم تتكرر. العنصر الوحيد الذي تكرر، ولهذا يسميه بطريقة الاتفاق، في هذه الحالات الثلاث متفقة في وجود أليف، لم تتفق في كاف، لم تتفق في جيم، لم تتفق في لام، لم تتفق في ميم، ولا طاء ولا جال، وإنما هذه الحالات الثلاثة اتفقت في تواجد أليف وكلها استتبعت باء. إذا نستكشف أن باء أن باء مسبب عن أليف لا عن باقي العناصر، مسبب عن أليف لا عن باقي العناصر. هذه الطريقة يسميها بطريقة الاتفاق. مثاله الواقعي ما لطحني به أحد الأطباء، هاي قضية واقعية لي في حساسية، كانت عندي حساسية جلدية. الحساسية خب ربما ودائما هكذا الحساسية يذكرون الأطباء بأنه إلى سبب خفي أنت ما تعرف سببه، إذا طلعت على سببه تترك ذاك السبب حساسية تزول. ربما واحد عنده حساسية من الشاي، ما يدري روحانه من الشاي، فإذا اطلع على أنه هذا من الشاي يترك الشاي يطيب. ربما واحد عنده حساسية من الملح، هو ما يدري روحه حساسية من شيء، إذا عرف السبب أن الحساسية من الملح فيترك الملح يطيب، يزول حساسية تزول. فواحد من الأطباء نصحني بطريقة، طبعا انا التطبيق هذه طريقه صعب، فانا ما قدرت اطبقها، ما طبقتها، بس الطريقه لطيفه. قال لي بانه انا اعطيك علاج هاي الحساسيه تزول، بس بشكل مؤقت تزول. فاول ما يبدا مره اخرى معك، تبدا الحساسيه معك مره اخرى، انت العب سجل ايش ما نستعمل في تلك الايام اللي رجعت عليه حساسيتك. ماكل لبن، ماكل ملح، ماكل باذنجان، شارب شاي، سجلها عندك قائمة من المواد اللي نستخدمها التي استتبعت الحساسية. فتعلم يعني أنضيف علاج أطيبك زين. في المرة الأخرى أوردي راح ترجع عليك الحساسية، في المرة الأخرى هم رجعت عليك الحساسية، هم سجل قائمة، سجل قائمة شوف ايش ماكل. ف الأمور المشتركة اللي في المرة السابقة وفي هذه المرة سجلها، والأمور غير المشتركة ليست هي الأسباب. السبب حتى تأتيك ضمن الأمور المشتركة. في المرة الثالثة هم أيضا، في المرة الثالثة من ترجع عليك الحساسية هم أيضا سجل المواد اللي كانت مستخدمة كانت ما كلها. فالحظ العناصر المشتركة ما ويا القبل. فهالشكل يتضيق دائرة احتمال سبب الحساسية إلى أن أفرض مثلا في 10 مرات في 20 مرة ربما ينحصر سبب الحساسية، يعني العنصر المشترك في كل هذه المرات إذا اتحد انحصر يظهر أن سبب حساسيتك من ذلك العنصر، يظهر أن سبب حساسيتك من هذا العنصر. هذه بطريقة، هذا اللي يسميه بطريقة الاتفاق، طريقة الاتفاق. هذه طريقة يستخدمها في بعض الحالات لاستكشاف مثلا تعيين السبب في ظاهرة معينة، لظاهرة معينة. فطريقة استكشاف سبب الحساسية كانت هذه الطريقة، طريقة الاتفاق، لكي نعرف العنصر المشترك في مجموعة العناصر التي تتبع الحساسية، مجموع العناصر التي تتبع الحساسية. في كل حالتين جملة من العناصر تتبدل ويبقى عنصر مشترك، ذاك العنصر المشترك يحدث أنه هو السبب، أنه هو السبب في تحصيل الحساسية. هذه الطريقة، طريقة البواقي، عفوا طريقة الاتفاق. خب أسير الشيخ رضوان الله عليه يعلق على هذه الطريقة أنه أولا ليعرف كما ذكرنا إجمالا في البداية أن هذا إنما هو للتغلب على المشكلة الثانية، يعني أنه لدفع احتمال أن يكون السبب هو عنصر آخر غير أليف. ربما يكون أليس المطلوب إثبات أن السبب هو أليف، سبب تحصيل الباء هو أليف. فللمرة الأولى عندما جربنا في الحالة الأولى نظل نحتمل بأنه ربما ليس السبب هو أليف، ربما كاف، ربما جيم، ربما أمر آخر، ربما كاف يقوم بدور تاء في لغتنا، رمزنا إلى العلة الأخرى غير المنظورة، رمزنا إليه بتاء. فهنا يأتي هذا الاحتمال أنه ربما كاف هو التاء، ربما جيم هو التاء، ربما سبب آخر غير ملحوظ هو التاء موجودة. فعندما نأتي ونجرب الحالة الثانية، في الحالة الثانية هم أيضا لولا الحالة الأولى، لولا انضمام هذه الحالة الثانية إلى الحالة الأولى لكنا نحتمل أن السبب ليس أليف، ربما السبب هو ميم أو لام. كما أنه في الحالة الثالثة هم أيضا لولا انضمامها إلى الحالات السابقة لكنا نحتمل أن السبب ليست هي أليف، بل ربما هي طاء أو جال. في الحالة الثالثة ربما السبب هو طاء أو جال. لكن بما أننا لاحظنا هذه الحالات الثلاث فنحسب حساب الاحتمالات بهذه الصورة، نقول بأنه إن كانت أليف هي السبب لباء فهذا لا يستدعي إلا سببية واحدة، لا يستدعي إلا سببية واحدة وهي أن تكون أليف سببا لباء. بينما إن كان السبب هو شيء آخر غير أليف فهذا يستدعي أن يكون كاف أو جيم سببا لباء تفسيرا للحالة الأولى، وأن يكون أيضا لام وجيم أيضا سببا ثانيا لتحقيق باء تفسيرا للحالة الثانية، وأن طاء ودال أيضا سببا لتحصيل باء تفسيرا للحالة الثالثة. المفروض أن نجمع بين هذه فنقول بأنه إن لم تكن أليف هي السبب فالمفروض أن تكون السبب كاف أو جيم وأيضا لام أو ميم وأيضا طاء أو دال، حتى يعني أن باء له عدة أسباب، يعني أن باء لها عدة أسباب. سببها في الحالة الأولى من كاف أو جيم، وسببها في الحالة الثانية لام أو ميم، وسببها في الحالة الثالثة ضاء أو دال. واحتمال أن يكون لباء سبب واحد أقوى من احتمال أن يكون له عدة أسباب. يعني الآن نظل بين احتمالين، نظل بين احتمال أن أليف هو السبب وذلك يكفي لتفسير كل هذه الحالة الثلاث، واحتمال أن لا تكون أليف هو السبب بل تكون العناصر الأخرى هي الأسباب، وهذا يستدعي عدة سببية. إذن فالاحتمال الأول لا يستدعي إلا الالتزام بسببية واحدة، أما الاحتمالات أما الاحتمال الثاني فيستدعي الالتزام بعدة سببيات، والالتزام بسببية واحدة أقوى من الالتزام بعدة سببيات. وذلك إذا نريد نخضع لحساب الاحتمالات نقول بأنه الجمع بين عدة أمور بحاجة إلى ضرب، أن يكون الالتزام بعدة سببيات، أن هذا سبب وهذا أيضا سبب وهذا أيضا سبب، هذا احتمال كل واحد في حد ذاته احتمال، واحتمال أن تكون هي كلها أسباب لا بد من ضرب احتمال كل في الآخر والنتيجة في الآخر حتى نحصل على قيمة احتمال سببيتها جميعا، لقاعدة ستأتي إن شاء الله في بعض القسم الثالث من الكتاب، أنه لو أننا أردنا أن نعرف قيمة احتمال عدة حوادث كان علينا أن نضرب قيمة احتمال كل حادثة في قيمة احتمال الحادثة الأخرى. يعني لو أردنا أن نعرف قيمة احتمال قدوم زيد وقدوم عامر معا، يعني قيمة احتمال الجمع بين هاتين الحادثتين، كان علينا أن نضرب قيمة احتمال قدوم زيد في قيمة احتمال قدوم عامر ونستنتج وينتج قيمة احتمال قدومهما معا. وهنا يصير عندنا ثلاث حوادث بناء على الاحتمال الآخر، بناء على أن لا تكون أليف هي السبب، وراح يكون عندنا ثلاثة حوادث لا بد أن تكون صادقة جميعا، وهي حادثة أن لأن كاف أو جيم سبب لبا، وحادثة أن لام أو ميم سبب لبا، وحادثة أن طاء ودال سبب لبا. هذه الحوادث الثلاث لا بد أن تكون كلها صادقة، وما قيمة الاحتمال أن تكون هذه الحوادث الثلاث كلها صادقة؟ هي قيمة احتمالها بأن نضرب قيمة احتمال كل واحد في الآخر فيضعف، بينما قيمة احتمال أن تكون أليف هي السبب تظل لا تضرب، لأن أليف هي فلا تستقبل عدة حوادث. وعلى هذا الأساس أن قيمة احتمال أن يكون أليف هي السبب سيقوى، وقيمة احتمال أن تكون الأمور الأخرى هي الأسباب يتضعف. بهذه الطريقة يقوى احتمال أن يكون السبب الأصلي هو أليف لا الأمور الأخرى، وهذا كما رأيتم أولا هو علاج للمشكلة الثانية لدفع احتمال التاف، وثانيا هذا لا يخسر لنا حصول اليقين، إذ أن تفسير حصول اليقين يحتاج إلى ما سيذكره سيد الشيخ رحمه الله عليه من التحول من الظن إلى اليقين، هذا الذي سيدي يسميه بالتوارد الذاتي، أنه كيف يقبل من الاحتمال إلى اليقين، كيف يحصل اليقين باعتبار أن حساب الاحتمال إنما يضعف الاحتمال المقابل ويقوي الاحتمال الموجود فقط، تقوية الاحتمال فقط، ولا يوصل الاحتمال المقابل إلى الصفر، كلما نضرب لا يصل إلى الصفر. إذن فهذا لا يفسر لنا حصول اليقين. هذه هي الطريقة الأولى مع الملاحظة عليها. الطريقة الثانية، طبعا الملاحظة على كل هذه الطرق الثلاث مشتركة، ملاحظة السير على كل هذه الطرق الأربع، هذه الطرق الأربع ملاحظة السير عليها مشتركة، وهي أنها تعالج النقطة الأولى عفوا النقطة تعالج المشكلة الثانية وضعت لمعالجة المشكلة الثانية وبأنها لا تفسر اليقين لا تفسر حصول اليقين وإنما هي مجرد تقوية الاحتمال فقط ولا تفسر لنا حصول اليقين. الطريقة الثانية يسميها بطريقة الاختلاف. طريقة الاختلاف ما هي؟ طريقة الاختلاف هي ما إذا افترضنا أن ظاهرة باء المطلوب أن نحصل على تعيين سببها ظاهرة باء وجدت في حالة مشتملة على مثلا أربع عناصر ولم توجد في حالة اشتملت على ثلاثة عناصر من نفس تلك العناصر ولم توجد العنصر الرابع. يعني في حالة كاف لام ميم ألف كاف لام ميم ألف في هذه الحالة وجدنا أن باء حصلت، لكن في حالة أخرى كاف لام ميم بدون ألف وجدنا أن باء لم تحصل. بهذا نحدث أن باء مسبب عن أليف لا عن باقي العناصر، لأنه إن كانت باء مسببة عن باقي العناصر لوجدت أيضا في الحالة الثانية، بينما باء لم توجد في الحالة الثانية، فهذا ينحصر أن يكون السبب هو أليف. يعني تدرون من أي قبيل؟ من قبيل أن نقول مثلا أنه أنا أجرد في الحالات التي تحصل عندي صداع، أجد بأنه في الحالات التي حصلت عندي صداع شنو المواد اللي العناصر اللي أحتمل أن تكون هي سبب الصداع؟ سهران، دارس زايد، مفكر، أفرض مثلا صاير عندي انفعال نفسي في قضية مع عائلتي صارت عندي انفعال نفسي، عدة أمور حصلت عندي صداع، حصل عندي صداع، ما أعرف سبب هذا الصداع أي عنصر من هذه العناصر. خب مرة أخرى من يصير عندي صداع لو وجدت بأنه في المرة الأخرى عندما حصلت عندي حصل عندي صداع لو وجدت بأنه نفس العناصر السابقة موجودة ما على الانفعال النفسي مع العائلة، في المرة الأخرى عندما تحصل عندي نفس العناصر وما صار عندي صداع، لو أنه في حالة أخرى نفس العناصر حصلت عندي ما على واحدة منها وما صار عندي صداع، في يوم آخر هم أيضا سهريت، هم أيضا ما أدري أكلت حامض كما أنه قبل كتير ما أكل حامض، هم يعني كل العناصر حصلت ما عدا عنصر الانفعال ما صار عن الصداع. هذا شاهد على شنو؟ شاهد على أن سبب الصداع كان هو عنصر الانفعال، شاهد على أن السبب كان هو عنصر، لأنه هو جرد ما تخلف هذا العنصر لم تحصل الظاهرة، ظاهرة الصداع ما حصلت بمجرد تخلف هذا العنصر في هذا الرمز، بمجرد تخلف أليف باء ما حصلت، فهذا شاهد على أن أليف هي السبب لباء. هذا ما سمي بطريقة الاختلاف. أصلا حتى جزء السبب ربما يكون السبب غير محدود. أمر خامس غير هذه الأمور الأربعة بس راح نوضح دليل. هنا أيضا أتي شيء رضوان الله عليه يقول بأن هذه الطريقة وضعت لنفي هذه الطريقة وضعت لنفي احتمال قيام باقي العناصر بدورتها. نريد أن نثبت بأن أليف هي السبب وليس هناك سبب آخر، يعني ميم لا يقوم بدورتها ولا لام ولا كاف. كيف نثبت بأن هذه العناصر الثلاث لا تقوم بدورتها وإنما السبب الأصلي هو أليف وليس هناك أسباب أخرى؟ وذلك بأن نحقق كاف ولام وميم بدون أليف ونجد بأن باء ما تحصل، فهذا يصبح دليلا على أن كاف ولام وميم لا تقوم بدورتها، ليست هي الأسباب. إذن هذا أيضا علاج، محاولة لعلاج المشكلة الثانية لدفع احتمالتها. ولكن هذا لا يرسل يقين، يعني لا يفسر لنا حصول اليقين، لا يفسر لنا حصول اليقين. لما لا يفسر لنا حصول اليقين؟ باعتبار أنه ربما يكون هناك عنصر آخر في الحساب نحن لم نلحظه، وذلك باعتبار عندما نفتش عن العناصر هنا نستطيع أن نسيطر على جميع ما يحتمل دخله في حصول باء. ربما هناك أمور وعناصر غير ملحوظة لنا، لم نلتفت إليها، ربما هناك أمور لم نلتفت إليها، فلا يكون هذه العناصر لا تكون هي مستوعبة لجميع ما يحتمل داخله في تحصيل باء، ليس استيعابا. بما أنه ليس استيعابا إذن فتخلف أليف إنما يدفع احتمال تائية هذه العناصر الثلاث. تخلف أليف إنما وبالتالي عدم حصول باء إنما يدفع احتمال كون كاف تاء وكون لام تاء وكون ميم تاء، يدفع هذه الاحتمالات الثلاث ولا يدفع احتمال وجود تاء غير ملحوظة، فيظل ذاك الاحتمال قائما. إذن فكيف يحصل؟ صحيح أننا يقوى لدينا احتمال كون أليف هي السبب لأنه احتمالات التاء قلت، احتمالات التاء قلت لأننا قبل أن نلحظ هذه الحالة الثانية كنا نحتمل أن كاف هي التاء وأن لام هي التاء وأن ميم هي التاء، وأن هناك ربما أيضا احتمال أن التاء أمر غير ملحوظ، كل هذه كانت محتملة. الآن بعد أن لاحظنا الحالة الثانية التي تخلفت فيها ألف فتخلفت باء، تأكدنا على أن كاف ليست تاء ولام ليست تاء وميم ليست تاء، وقال فقط احتمال أن تاء هي أمر غير ملحوظ، فقلت احتمالات تاء، وبتقليل احتمالات تاء يقوى احتمال أن السبب هو أليف. هذا صحيح. إذن فهذه الطريقة تقوي لنا احتمال أليف، تقوي لنا احتمال أليف واحتمال أن أليف هي السبب، ولكن لا يفسر لنا حصول اليقين بذلك. على أي أساس يحصل اليقين بذلك؟ قد يظل احتمال بأنه ربما هناك تاء غير ملحوظة. هو هذا الحصر بحسب الاحتمالات يحصل، وإذا كيف نتأكد من الحصر؟ كيف نتأكد من
الحصر؟
التجارب المختبرية يعني عدة عناصر معينة. خب، لربما هناك عناصر لا يعرفها.
هو يتحكم.
شلون يتحكم؟
بالمختبرات.
أدري بالمختبر ربما هناك شيء غير مرئي غير ملحوظ غير هو غفل عنه. كيف يتأكد من عدم الغفلة؟ تأكدي من عدم الغفلة يحتاج إلى حساب احتمال مسبق. يحتاج إلى حساب احتمال حتى يتأكد بأنه لم يغفل عن عنصر آخر، عن وجود عنصر آخر. وحساب الاحتمالات هم لا يرسل يقين إلا بما يذكره السيد في القسم الثالث من الكتاب من الذاتية، من المرحلة الذاتية. وإلا يظل احتمال أنني غفلت عن عنصر. فإذا لا يمكن التأكد من الانحصار، لا يمكن التأكد من الانحصار إلا بحساب الاحتمالات، وحساب الاحتمالات يتوقف التحصيل اليقين به على ما على النظرية القادمة للسيد الشريف في القسم الثالث من الكتاب. هذه هي الطريقة الثانية التي يسميها بطريقة الاختلاف. يعني مجموع هذني أو أليف مع ميم مثلا هكذا، أو أليف مع واحدة منها، ليس من الضروري أن تقول كلها، ربما تكون هذه العلة ولهذا تخلف الحالة الثانية، فهذا أيضا يقوم بدور التاء غير المدبوغة، هذا أيضا يعني تطبيقا من تطبيقات التاء غير المدبوغة. ربما يعني كما أننا نحتمل أن كاف هي العلة أو لام علة أو ميم علة أو أليف علة، احتمالات أخرى أن أليف وميم علة، احتمال أخرى أن أليف ولام علة، احتمال أخرى أن أليف وكاف علة، احتمال أخرى أن جيم علة قاف علة، هذه كلها تاءات محتملة. فهذه الحالة الثالثة إنما تدفع احتمال أي تاء، احتمال تائية كاف واحتمال تائية لام واحتمال تائية ميم واحتمال تائية كاف ولام واحتمال تائية لام وميم، احتمال تائية هذه الثلاثة، كل هذه تدفع بملاحظة أن هذه الثلاثة حصلت ولم تحصل بها. أما احتمال تائية ميم أليف يغال، احتمال تائية لام وأليف يغال، احتمال تائية عنصر آخر أصلاً مستحدث هم يغال. فأنا قلت بأنه كما أن احتمال الجزئية يظل، احتمال التباين هم يظل، احتمال أن يكون هناك أصلا شيء جديد قاف، يعني أنا أخذت المستوى الأعلى.
زين،
هذه هي الطريقة الثانية التي تسمى طريقة الاختلاف. الطريقة الثالثة يجوز أو يكفي. الطريقة الثالثة الطريقة الثالثة هي ما يسميها بطريقة التغير، التلازم في التغير. طريقة التلازم في التغير هي طريقة ما إذا وجدنا أن ظاهرة باء تشتمل على تغير تدريجي متناسب مع التغير التدريجي لأليف، هذا يقوي احتمال أن تكون أليف هي السبب لتحصيل الباء. أفرض مثلا بالنسبة إلى تسليط الحرارة على الحديد، نجد بأن الحديد يتمدد زين، لكن إذا نتأكد أكثر بأن السبب سبب تمدد الحرارة، تمدد الحديد هو الحرارة، نلحظ بأنه إذا نسلط عليه حرارة قليلة يتمدد الحديد قليلا، وإذا سلطنا عليه أكثر يتمدد أكثر، إذا سلطنا بعد أكثر يتمدد بعد أكثر. يعني أكو تلازم في التغير بين باء وأليف، كلما أليف نغير من مستوى أليف يتغير مستوى باء متناسبا لذلك، تلازم في التغير، سموا ذلك بالتلازم في التغير. هذا يقوي احتمال أن أليف حقا هي السبب في تحصيل باء. السيد الشيخ رضوان الله عليه يعلق على ذلك بأن هذا في الحقيقة تطبيق لطريقة الاتفاق مع عنصر، مع شيء إضافي عليه، هذه الطريقة نفس طريقة الاتفاق، الطريقة الأولى من هذه الطرق، وهي طريقة ما إذا قلنا شنو؟ قلنا بأنه هذه الطريقة اللي سجلناها هنا ألف بكاء وجيم استدفعت باء، لام ميم ألف استدفعت باء، طاء ألف دال استدفعت باء. العنصر المشترك فيها شنو؟ العنصر المشترك فيها جميعا ألف. هنا هم أيضا هكذا يلحظ، يلحظ بأنه في الحالة الأولى عندما سلطنا الحرارة على الحديد وجدنا أن الحديد تمددت، خب كانت هناك إلى جانب تسليط الحرارة أمور أخرى، كانت هناك إلى جانب تسليط الحرارة على الحديد أمور أخرى. أفرض مثلا تأثير الشمس، ربما أن الشمس مددت. أفرض مثلا حركة الحديد، ضمنا الحديد حركناه ربما عندما أردنا أن نسلط عليه الحرارة، فربما هذه الحركة مددته. أفرض مثلا الضغط، صار علي ضغط بشكل من الأشكال في لحظة تسليط الحرارة عليه، ربما هذا الضغط سبب تمديده. هناك أمور أخرى إلى جانب تسليط الحرارة قد نحتمل أنها هي أو بعضها سبب لتمدد هذه الحرارة، لكن عندما نجرب في المرة الأخرى نسلط الحرارة، نحاول أن نسلط الحرارة بدون أفرض مثلا حركة، بدون ضغط، بدون بل أشعة الشمس، في حالات أخرى، في ظروف أخرى نسلط النار على الحديد، في ظروف أخرى نسلط النار على الحديد ونجد بأنه أيضا تتمدد. إذن فتسليط الحرارة عنصر مشترك، وتلك الظروف الأخرى تبدلت. لاحظوا عينا مثل هذه الطريقة، يعني أليف عنصر مشترك، هذا أليف هو تسليط الحرارة، والعناصر الأخرى تتبدل. العناصر الأخرى تارة يكون الضغط مثلا ومثلا الحركة، بينما في حالة الثانية نرفع الضغط والحركة، الظروف تتبدل تتحول إلى ظروف أخرى بشكل آخر، ربما أمور أخرى محتملة تأتي في الحساب. وفي المرة الثالثة هم أيضا تتبدل هذه الأمور أخرى، فنجرب الحديد في ظروف مختلفة، في شتى الظروف نجرب، نهارا نجربه، ليلا نجربه، عند الضوضاء الصوتي نجربه، بدون ضوضاء صوتي نجربه، في حال النور، في حال الظلمة، في حال الحركة، في حال السكون، في حالات مختلفة نجرب الحديد، في حالات مختلفة نجرب الحديد، ونجعل العنصر المشترك هو شنو؟ هو تسليط الحرارة، فنتأكد من أن الحرارة هي التي أثرت، في تحصيل باء. هذا أضيف إلى ذلك، هذه هي طريقة البواقي، أضيف إليه نكتة جديدة، وهي أنه مثلا تسليط الحرارة نزوله ونقلله، وكلما زولناه نجد أن التمدد اشتد، وكلما قللنا الحرارة نجد بأن التمدد ضعف. هذا أمر إضافي أضيف إلى طريقة الاتفاق الماضية وليس أمرا جديدا، وهذا مجرد تقوية الاحتمال ولا وأيضا لا يفسر لنا حصول اليقين. هذه هي الطريقة الثالثة. تبقى الطريقة الرابعة. الطريقة الرابعة شوية فيها صعوبة، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.